بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في دائم الحدث الذي قلنا دائم الحدث هو الشخص الذي يستمر به الحدث لفترات زمنية وقد لا تنقطع خصوصا في فترات الصلاة، وقلنا هو على أربعة أنواع، منهما هو دائم الحدث بسبب سلس البول أو بسبب المبطون بخروج داء البطن وهو الغائط أو الريح، وعندنا أيضا دائم الحدث بسبب النوم، يعني الذي يغلب عليه النوم من دون إرادته واختياره، ونحو ذلك مثل دائم الحدث بسبب خروج الريح. قلنا هذا يختلف حكمه باختلاف الصور، وعندنا ثلاثة صور له. الصورة الأولى التي ذكرناها أن توجد له فترة زمنية هي جزء من وقت الصلاة يستطيع فيها أن يؤدي الصلاة متطهرا، ولو أنه يقتصر على أداء مقدار الواجبات، ففي هذه الصورة قلنا يجب عليه أن يأتي بالصلاة متطهرا ويلزمه تأخير الصلاة إلى هذه الفترة الزمنية الخاصة ويؤدي بها الطهارة والصلاة. الصورة الثانية اللي ذكرناها أن لا يجد له فترة زمنية أصلا، أو تكون له فترة زمنية لكن هذه الفترة الزمنية هي فترة قليلة لا تسعه ولا تكفي لأجل إتيان الطهارة والصلاة بتمامها، بل حتى بعض الصلاة قد لا يستطيع الإتيان بها بما يوافق وظيفته، سواء كانت وضوء لرفع الحدث الأصغر أو الغسل لرفع الحدث الأكبر أو التيمم حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي، ثم يصلي بعد ذلك ولا يعتني بما يخرج له من ذلك في أثناء الصلاة، ويبقى باقي على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدث الصلاة اللي غير الحدث المبتلى به. هذه ذكرناها أيضا في الدرس السابق. وصل كلامنا إلى الصورة الثالثة اللي هي درسنا لهذا اليوم. الصورة الثالثة لدائم الحدث أنه هذا الشخص قد تكون له فترة تسع الطهارة مثل الوضوء أو الغسل وبعض الصلاة، فحينئذ ما هو تكليفه؟ قال المصنف الثالثة أن تكون له فترة تسع الطهارة، يعني عند فترة زمنية تكفيها هذه الفترة الزمنية لأن يأتي بالوضوء، وكذلك بعض الصلاة. بعض الصلاة يعني أجزاء من الصلاة، سواء كان قادر على إتيان ركعة واحدة أو ركعتين من الرباعية، بعضها وليس كلها. هنا ما هو تكليفه؟ المصنف قال الأحوط وجوبا في هذه الصورة تحصيل الطهارة، يعني إذا كانت وظيفته رفع الحدث الأصغر يتوضأ، وإذا كانت وظيفته رفع الحدث الأكبر يغتسل، وإذا كانت وظيفته هو التيمم حسب ما يقتضيه تكليف الفعلي، كما لو كان معذور من استعمال الماء للتطهير فيتيمم، ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة في ضمن هذه الفترة الزمنية. قال أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوبا في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيام بالصلاة في الفترة الزمنية المخصصة لها. نعم. قال ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث. لا يجب على هذا المكلف أن يجدد الطهارة بأنه يعيد الوضوء مرة أخرى إذا فاجأه الحدث، أي إذا ظهر عنده الحدث فجأة، اللي هو نفس الحدث اللي مبتلى به، إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة. فإذا كان الحدث المبتلى به هو سلس البول وهو توضأ وصلى وفي أثناء الصلاة خرج من عند البول، مرة فاجأه الحدث وخرج البول في أثناء الصلاة، هل يجب عليه أن يجدد الطهارة؟ الجواب لا يجب، بل يستمر، لأن كما قلنا هو معذور فيستمر على هذا الأمر، يستمر على طهارته وصلاته. ولكن لا يجب تجديد الطهارة، يعني تجديد الوضوء إذا فاجأه الحدث اللي هو مثلا خروج البول والحدث المبتلى به، وكذلك لو كان الحدث المبتلى به هو خروج الغائط عنده تكرمون أو خروج الريح، فحينئذ يستطيع إكمال طهارته وصلاته، أو سواء كان فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء من الصلاة أو بعدها، يعني بعد انتهاء من الصلاة لا يجب التطهير مرة أخرى، وحتى لو كان علما لأجل الصلاة الأخرى لا يجب ذلك، بل يكتفي بمن بالوضوء الذي توضأه. لهذا قال المصنف: ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث، يعني ظهر له الحدث المبتلى به فجأة أثناء الصلاة، يعني في خلالها أو بعدها أو بعد الانتهاء من الصلاة. هذه قول المصنف أو بعدها إشارة إلى أنه لا يجب أن يتوضأ علما للصلوات الآتية على نحو الوجوب، يعني لا يجب عليه أن يتوضأ للصلوات الآتية. بمعنى مثلا إذا كان هو مبتلى بداء خروج البول أو داء خروج الغائط أو داء خروج الريح، وأثناء أثناء الصلاة ما خرج من عنده، لكن بعد الانتهاء من الصلاة خرج من عنده وفاجأه الحدث، السؤال هنا هل يجب أن يتطهر وهو انتهى من صلاة الظهر مثلا، هل يجب عليه أن يتطهر لصلاة العصر؟ على رأي المصنف لا يجب، بل يكفيه الطهارة التي أتى بها. لهذا قال: لا يجب، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها. هنا عندنا استثناء: إلا أن يحدث حدثا آخر، يعني هذا الحدث الآخر هو غير مبتلى به بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية. في الصورة الثانية قلنا أنه المصلي يكتفي بطهارته ولا يهتم ولا يعتني بما يخرج منه من الحدث المبتلى به سواء كان قبل الصلاة أو في أثنائها، ويبقى على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير الحدث المبتلى به. بمعنى أنه لو كان مثلا الحدث المبتلى به هو سلس البول، فإذا كان يخرج البول فبعد ما يهتم له ولا يعتني به ويكمل طهارة ويكمل صلاته على طهارته. نعم، إذا خرج عنده حدث غير مبتلى به، هو مثلا هو مبتلى بسلس البول وخرج منه ريح، فهذا الحدث رح ينقذ الطهارة ورح يبطل طهارته، فيجب عليه أن يعيد الطهارة من جديد. وإذا كان في أثناء الصلاة يجب أن يقطع الصلاة ويتطهر ويرجع إلى أداء الصلاة مرة أخرى. لهذا قال المصنف: نعم، إلا أن يحدث حدثا آخر، يعني غير الحدث المبتلى به مثل خروج الريح وهو مبتلى بسلس البول بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية. في الصورة الثانية ذكرنا أيضا أنه يبقى على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير الحدث المبتلى به، بل كذلك يشمل نفس الحدث إذا كان مسترد إلى غير مرضه، كما لو قلنا خرجت من عند قطرات بول بسبب الضغط على المثانة أو الحركة الشديدة أو الضحك الشديد، فإن هذا وضوء أيضا رح ينتقض وعليه إعادة الوضوء مرة أخرى. ثم قال المصنف: والأحوط استحبابا ولا سيما للمبطون. المبطون كما قلنا هو من كانت به داء البطن، وهو الذي لا يمسك غائطه أو ريح بطنه، هذا يسمى بالمبطون. أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته من باب الاحتياط الاستحبابي، ولا سيما يعني خصوصا للشخص المبطون الذي به داء الحدث المستمر بخروج الغائط أو الريح، يستحب له على نحو الاحتياط أن يجدد الطهارة، يعني كل ما يحصل عنده حدث يجدد الوضوء. كلما فاجأه الحدث، يعني كل ما خرج من الحدث يقدر يجدد الطهارة ويعيد الصلاة، أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث، لكن لا يعيد الصلاة من أولها، وإنما يبني على المكان الذي وصل إليه. فإذا فاجأه الحدث يستحب له أن يجدد الطهارة أثناء صلاته، كلما جاءه الحدث مثلا هو في الركعة الثانية وجاءه الحدث، إذا كان الماء قريب من عنده يستطيع أن يتوضأ ويكمل صلاته ويبني عليه من مكان القطع. لهذا المصنف قال: الأحوط استحبابا ولا سيما للمبطون أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته، يعني كل ما إذا حدث عند الحدث في الركعة الثانية والماء قريب من عنده يجدد وضوءه ويبني عليها. شنو معنى يبني عليها؟ يعني يكمل الصلاة من موضع القطع، من الموضع الذي جاء له به الحدث اللي هو مثلا الركعة الثانية. فإذا كان هو بالركعة الثانية وحصل عند الحدث، الأحوط استحبابا له إذا كان الماء قريب منه أن يبقى مستقبل القبلة ويتطهر ويتوضأ، وثم بعد ذلك يكمل صلاة من مكان القطع. إذا كان هو في الركعة الثانية مثلا أثناء القراءة حدث عند الحدث، فاجأه الحدث، يستطيع أن يتوضأ ويكمل صلاة من نفس مكان القطع. فإذا كان هو في قراءة الركعة الثانية يستطيع أن يكمل في قراءة الركعة الثانية. لهذا قال والأحوط استحبابا ولا سيما للمبطون أن يجدد الطهارة، يعني يجدد وضوءه كلما فاجأه الحدث، يعني كلما حصل عند حدث أثناء صلاته، أثناء صلاته، ويبني عليها، يعني يبني من مكان القطع كما لو كان حدوث الحدث في الركعة الثانية. طبعا هذا احتياط استحبابي، لكن المصنف عنده استثناء في هذا الاحتياط الاستحبابي، وهو أنه هذا الاحتياط الاستحبابي في تجديد الطهارة كلما يفاجئه الحدث لا يبنى عليه في موردين. المورد الأول ما لم يكن التكرار كثير، يعني إذا كان تكرار الحدث كثير وتجديد الطهارة كثير هذا لعله راح يسبب نوع من الحرج على المصلي. فإذا كان هو في صلاة 4 ركعات ويجدد عليه الحدث 4 أو 5 مرات، هذا معناته على حسب الاحتياط الاستحبابي يكون يجدد الطهارة والوضوء 5-6 مرات. المصنف قال ما لم يكن التكرار كثير، إذا كان تكرار حدوث مفاجأة الحدث متكرر بكثرة بحيث يكون تجديد الوضوء له أيضا كثير، بحيث يكون موجب للحرج النوعي، موجبا للحرج نوعا، يعني يسبب له مشقة وحرج موجودة لغالب نوع المكلفين مثله. شنو معنى الحرج النوعي؟ الحرج النوعي معناته أنه الحدث الذي يحصل عنده وتجديد الطهارة والوضوء لأجله يسبب له نوع من التعب والمشقة اللي تحصل لغالب أنواع المكلفين. هذا يسموه حرج نوعي، يعني نوع الإنسان مثل حاله، نوع الإنسان ونوع المكلفين مثل حاله، إذا حصل عندهم هذا التكرار يسبب لهم تعب ويسبب لهم مشقة، هذا يسموه الحرج النوعي، يعني غالب ونوع الإنسان يتعرض له يسبب له تعب ومشقة. ليش المصنف قال يكون حرج نوعي؟ في قبال الحرج الشخصي، يعني إحنا عندنا الحرج على نوعين، حرج نوعي وحرج شخصي. الحرج النوعي اللي هو المشقة اللي تحصل لغالب نوع المكلفين، غالب الناس مثل هكذا أمر يحصل عندهم تعب ومشقة من عنده، وليس الحرج الشخصي. الحرج الشخصي هو المشقة والتعب اللي تحصل لشخص بعينه، هذا يسمونه حرج شخصي، يعني لعله غالب الناس ما تحصل لهم مشقة، بس خصوص هذا الشخص بعينه هو يحصل له تعب ومشقة، هذا يسمى حرج شخصي. بالنسبة للشخص اللي عند احتياط استحبابي بتجديد الطهارة له، هذا نشترط أن الحرج والتعب والمشقة التي تحصل عنده تكون من نوع الحرج النوعي وليس من نوع الحرج الشخصي، بمعنى أنه إذا كانت هاي الحالة حالة مفاجأة الحدث وتجديد الطهارة إليه، إذا كانت مثل هاي الحالة تسبب له الحرج والمشقة لعامة المكلفين، حينئذ بعد لا يوجد احتياط استحبابي في حقه بتجديد الطهارة. نعم، إذا لو ابتلى بمثلها هو يكون عنده حرج شخصي. الجواب المدار ليس على الحرج الشخصي، المدار على الحرج النوعي، يعني غالب نوع الإنسان مثل في هذا الظرف هل يصابون بتعب ومشقة؟ إذا كان موجود حرج نوعي فهنا يسقط الاحتياط الاستحبابي في حقه. نعم، إذا كان ماكو حرج نوعي لكن هو يحصل عنده حرج شخصي، نقول المدار ليس على الحرج الشخصي، إنما المدار على الحرج النوعي. فمثل هاي الحالة إذا كانت تسبب الحرج والمشقة لعامة المكلفين لو ابتلوا بمثلها، حينئذ يسقط الاحتياط الاستحبابي حتى لو لم يحصل الحرج لهذا الشخص المكلف بالخصوص، حتى لو هو نفسه ما عنده حرج بهذا الأمر، بس غالب المكلفين في مثل هذا الأمر يحصل عندهم حرج، نقول بعد يسقط الاحتياط الاستحبابي ولا يجب تجديد الطهارة في حقه. هذا الفرض الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يسقط به الاحتياط الاستحبابي هو فوات الموالات، فوات الموالات المعتبرة، يعني يصير فاصل زمني طويل بين أجزاء الوضوء، لأنه كل ما يفاجئ الحدث يأخذ زمن، تجديد الطهارة أيضا تأخذ زمن، أو لعله مفاجأة الحدث وتجديد الطهارة يصير فاصل زمني طويل يفصل بين أجزاء الصلاة، يعني بين ما يحتاج يروح يجدد وضوءه يمكن لعله يأخذ من عنده 5 دقائق. هذا الفاصل الزمني راح يسبب فصل بين أجزاء الصلاة، لأنه راح يقطع القراءة يتجدد ويرجع مرة أخرى لأجل الركوع، فيصير فرق بين فاصل زمني وفارق بين القراءة والركوع لأجل الصلاة. إذا سبب هذا الأمر فاصل زمني يفوت الموالات المعتبرة شرعا بين أجزاء الصلاة، هذا يسقط الاحتياط الاستحبابي في حقه، وحينئذ لا يجب عليه تجديد الطهارة مرة على نحو الاحتياط الاستحبابي. لهذا قال المصنف أو لفوت الموالات، يعني تفوت الترابط اللي موجود بين أجزاء الصلاة من حيث الوحدة الزمنية، أو لفوت الموالات اللي هي عدم الفصل الزمني المعتبرة يعني المشترطة بين أجزاء الصلاة، كما لو كان بين القراءة والركوع مثلا، بسبب استغراق الحدث المفاجئ، يعني حصول الحدث راح يأخذ شيء من الزمن، وتجديد الطهارة أيضا تأخذ نوع من الزمن، ولعله أحدهما لا يسبب لا يسبب الفصل وعدم الموالات، لكن إذا اجتمعن معا هن يسببن فاصل زمني طويل، لأنه لعله الحدث يأخذ دقيقة أو دقيقتان، وتجديد الطهارة تحتاج 3 دقائق، مجموع يصير 5 دقائق. مثل هكذا فاصل زمني لعله يخل بأجزاء الصلاة وما يحقق إن الموالات المشترطة والمعتبرة في الصلاة. لهذا قال بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة، يعني نفس الحدث يأخذ مقدار من الزمن، تجديد الطهارة بإعادة الوضوء يأخذ أيضا مقدار من الزمن، أو هما معا زمنا، يعني لعله دقيقة أو دقيقتان للحدث و3 دقائق للطهارة، معاً إذا جمعناهن يصير زمنهن 5 دقائق. إذا صار زمن طويل يفصل بين أجزاء الصلاة، حينئذ يسقط الاحتياط الاستحبابي. لهذا قال بسبب استغراق الحدث المفاجئ هذا له زمن، تجديد الطهارة أيضا له زمن، أو هما معا ويمثلا زمنا طويلا، إذا جمعنا الدقيقة والدقيقتان ويا 3 يصير 5، يمثلا فاصل زمني. كما هذا انتهينا منه. كما أن الأحوط استحبابا من باب الاحتياط الاستحبابي أنه إذا أحدث بعد الصلاة يستحب له أن يجدد الطهارة للصلاة الأخرى، يعني مثلا هو صلى صلاة الظهر وانتهى منها، لكن بعد صلاة الظهر خرج عند حدث جديد، حينئذ الأحوط استحبابا له أن يجدد الطهارة والوضوء لأجل صلاة العصر التي سوف يصليها، لكن قلنا هذا مأخوذ على نحو ماذا؟ الاحتياط الاستحبابي. إذن الخلاصة، الصورة الثالثة هو الشخص الذي له فترة تسع الطهارة مثل الوضوء وبعض الصلاة كالركعتين من الرباعية، في الأحوط وجوبا في هاي الصورة أنه المكلف يحصل الطهارة كالوضوء أو الغسل أو التيمم ويؤدي الصلاة في ضمن هاي الفترة، ولا يجب عليه أن يجدد الطهارة والوضوء إذا فاجأه الحدث في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، إلا إذا حدث حدثا آخر غير مبتلى به، أو كان قد أحدث حدث هو من نفس المبتلى به ولكن ليس منسوبا للمرض وإنما منسوبا لأمر آخر. فحينئذ يجب عليه تجديد الطهارة. وعندنا احتياط استحبابي بالنسبة للمبطون أنه يجدد الطهارة كل ما يفاجئ الحدث أثناء الصلاة، ويبني ويكمل من موضع القطع مال الصلاة. لكن هذا الاحتياط الاستحبابي ما يتم في أمران: إذا كان تكرار الحدث كثير ويوجب تجديد الطهارة حرج نوعي على هذا المكلف، والثاني إذا سبب فوت الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة، لأن الحدث يأخذ زمن وتجديد الطهارة تأخذ زمن آخر، أو هما معا يحصلن زمن طويل يسبب لنا عدم وجود الموالاة. وعندنا احتياط استحبابي آخر بالنسبة للشخص الذي يحدث بعد الصلاة، هذا يجب يستحب له على نحو الاحتياط أن يجدد الطهارة للصلاة الأخرى. فلو صلى الظهر ثم أحدث بعدها يستحب له أن يجدد طهارته لصلاة العصر. إذن هذه ثلاثة صور في علاج الشخص دائم الحدث. نعم. مسألة 149. نعم تفضلوا شيخنا.
شيخنا بس أنت الصوت على مود الموان المايكات الأخوة شوي يخاف.
أي نعم. نعم. مسألة 149. يجب على المسلوس. المسلوس هو الشخص كما قلنا الذي لا يقدر على إمساك بوله، وكذلك المبطون وهو الشخص الذي لا يقدر على إمساك غائطه. هذا الشخص يجب عليه أن يتحفظ من تعدي النجاسة، يعني لابد أن يأخذ شيء من وضع الكيس أو الحفاظة اللي يقدر من خلاله أن لا تتعدى النجاسة إلى بدنه أو لباسه. قال يجب على المسلوس الذي لا يقدر على إمساك بوله، والمبطون الذي لا يقدر على إمساك غائطه، أن يتحفظ من تعدي النجاسة، يعني لابد أن يجري أي عملية تمنع من تسرية وتسرب النجاسة إلى بدنه ولباسه، بأن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه. طبعا ما هو السبب والوجه في ذلك؟ لأن طهارة البدن ولباس المصلي هي شرط من شروط صحة الصلاة، فلهذا يجب عليه أن يحافظ على طهارة بدنه وطهارة لباسه، لأن طهارة البدن وطهارة لباس المصلي هي شرط في صحة الصلاة. طبعا هذا التحفظ يكون مع القدر عليه والتمكن منه، فلا بد أن يتحفظ مع قدرته وتمكنه من ذلك. الآن السؤال: كيف يكون التحفظ؟ المصنف ذكر لنا مثال: ولو كان بوضع كيس، يعني يخلي كيس يسقط فيه إدرار البول أو الغائط تكرمون، أو نحوه مثل ماذا؟ مثل الآن في عصرنا موجود الحفاظة. الحفاظة هي نوع من أنواع التحفظ اللي يستطيع اللي يلبسها أن يحافظ أنه ما يتسرب نفس البول والغائط إلى موضع البدن أو اللباس. نعم. قال المصنف: ولا يجب تبديله لكل صلاة، يعني الكيس أو الحفاظة اللي نضعها لأجل أن نمنع من تعدي الغائط أو البول إلى البدن واللباس، لا يجب أن نبدله لكل صلاة. نستطيع أن نبقي نفس الكيس أو نبقي نفس الحفاظة، لا يجب تبديلها لكل صلاة. نعم. وإن وجب على الأحوط تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه، نفس الكيس والحفاظة لا يجب تبديلها لكل صلاة، لكن الواجب على نحو الاحتياط الوجوبي أنه يطهر ما تنجس من البدن لكل صلاة. يعني مثلا إذا هو اتطهر ووضع كيس أو لبس حفاظة وتوضأ وصلى صلاة الظهر مثلا، في أثناء الصلاة أو بعدها لعله راح يخرج من عنده بول أو غائط، فإذا خرج بالكيس أو في الحفاظة فقط من دون أن يتنجس بدنه، يعني خصوصا الموضع القريب من المخرج سواء كان مخرج البول أو الغائط، حينئذ بعد ما يجب عليه التطهير. لكن إذا تنجس ما حول الموضع سواء كان موضع خروج البول أو موضع خروج الغائط حينئذ يجب أن يطهر في أثناء الصلاة، لا يجب عليه التطهير بل يكمل صلاته، لكن بعد الانتهاء من الصلاة لا بد أن يطهر الموضع الذي حصل عنده فيه تنجس له، فيطهر ما حول موضع خروج البول لأنه تنجس، ويطهر كذلك ما حول موضع خروج الغائط أيضا لأنه أيضا تنجس. نعم نفس الكيس والحفاظة قلنا لا يجب تبديلها لكل صلاة، لهذا قال المصنف ولا يجب تبديله، يعني الكيس أو الحفاظة لكل صلاة، وإن وجب على الأحوط وجوبا تطهير ما تنجس من بدنه، يعني ما تنجس من بدن البول أو الغائط. نعم لكل صلاة كن يطهر البدن الذي تنجس بالبول أو الغائط لكل صلاة مع التمكن منه، إذا كان عنده قدرة وتمكن على تطهير الموضع بسبب مثلا سعة الوقت، توفر الماء، القدرة البدنية أنه ليس مصاب بمرض يمنعه من وصول الماء، إذا ذني متوفرات عنده هذا معناته أنه متمكن، فإذا كان متمكن يستطيع تطهير ما تنجس من بدنه، كما في غير الصورة الثانية من الصور المتقدمة. بالنسبة للصورة الثانية من الصور المتقدمة اللي أصلا ما يجد فترة زمنية كافية لأجل الطهارة والصلاة مثل هذا، هذا ما واجب عليه تطهير شنو بدنه، لأن هذا عند الحدث مستمر، لهذا المصنف قال كما في غير الصورة الثانية. الصورة الثانية منه من لا يجد فترة زمنية أصلا، أو كانت عنده فترة زمنية لكن هاي الفترة الزمنية لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، مثل هكذا شخص هذا لا يتوجه إليه وجوب تطهير ماذا البدن، لأنه هذا الحدث عنده مستمر وليس له فترة انقطاع خاصة، فحتى لو طهر الموضع والبدن راح يرجع مرة أخرى يخرج الحدث وهكذا، فمثل هذا لا يجب عليه تطهير بدنه لكل صلاة، لأن في الحقيقة هو أصلا غير متمكن، لأنه كل ما راح يجدد تطهير البدن راح يخرج الحدث بصورة مستمرة، وهذا راح يسبب له نوع من المشقة اللي هو غير قادر على تحملها. فهذا صاحب الصورة الثانية اللي ما يجد فترة زمنية ولأن بسبب أنه الحدث عنده مستمر من دون انقطاع، هذا لا يجب عليه تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة. نعم. مسألة 150، إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهرا لم يجب تأخيرها، أي تأخير الصلاة إلى أن ينكشف له الحال، بالنسبة للشخص دائم الحدث مرة يصير عنده علم واطمئنان أنه في خلال وقت الصلاة راح تجي فترة زمنية ينقطع عنده بها الحدث، إذا صار عنده علم واطمئنان ويقين أنه راح تجي فترة زمنية تكفي لأجل الطهارة والصلاة، طبعا واجب عليه ينتظر هاي الفترة الزمنية، ما دام عنده علم واطمئنان ويقين بأنه مثل هكذا فترة راح تأتي يجب عليه الانتظار لتلك الفترة. نعم إذا ما عنده علم واطمئنان ويقين لكن عنده احتمال، يعني مثلا احتمال 50% أنه راح تجي مثل هكذا فترة زمنية يستطيع فيها أن يؤدي الصلاة متطهرا، حينئذ السؤال هنا هل يجب عليه تأخير الصلاة والطهارة لحين حصول هاي الفترة أو لا يجب؟ المصنف قال إذا كان مجرد احتمال مثل نسبة 50% أنه راح يحصل على فترة زمنية يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهرا، هل واجب عليه أن يؤخر الصلاة أو لا يجب؟ المصنف قال لم يجب تأخيرها، لأن هذا مجرد احتمال قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع، فلهذا لا يجب عليه تأخير ماذا؟ تأخير الصلاة والطهارة إلى أن ينكشف له الحال، ما واجب عليه هذا الأمر. نعم هنا استدراك، لو بادر إليها، يعني لو بادر إلى الصلاة وتوضأ مع وجود الحدث وعمل بالوظيفة المطلوبة منه من دائم الحدث، وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها على الأحوط وجوبا. يعني هو احتمل أنه راح تأتي فترة زمنية يستطيع من خلالها أن يؤدي الوضوء الطهارة والصلاة في ضمن هاي الوقت من دون وجود حدث، لكن هذا كان مجرد احتمال. فسألنا قال هل يجب عليه تأخير الصلاة؟ قلنا لا مو واجب عليك، لأن هذا مجرد احتمال، هو مو علم واطمئنان ويقين حتى نقول عليك يجب تأخير الصلاة، هو مجرد احتمال، فلهذا لا يجب عليك. هو بادر وسارع إلى ماذا؟ إلى الطهارة والصلاة، ثم بعد ذلك تبين فعلا وجود عنده فترة زمنية، هاي الفترة الزمنية يستطيع من خلالها أداء الطهارة والصلاة في ضمنها. السؤال هنا هل يجب عليه إعادة الصلاة بالطهارة الجديدة في ضمن هاي الفترة الزمنية؟ المصنف قال نعم، إذا انكشف بعد ذلك وجود فترة زمنية تكفيه للطهارة والصلاة يلزمه إعادة الطهارة والصلاة من جديد في ضمن تلك الفترة الجديدة على نحو الاحتياط الوجوبي. وكذلك الحال، يعني وكذلك يجب إعادة الصلاة فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثم انكشف خلافه. يعني هو في بادئ الأمر كان عنده علم أو اعتقاد أو يقين بأنه ما تأتيه فترة زمنية يستطيع من خلالها إتيان الطهارة والصلاة من دون وجود الحدث فيها، وعمل بهذا الاعتقاد والعلم واليقين وتوضأ وصلى، ثم بعد فترة من الزمن تبين وانكشف خلاف ذلك الأمر، يعني تبين فعلا لا يوجد فترة زمنية يمكنه أن يؤدي بها الطهارة والصلاة من دون الحدث، هنا هل يجب عليه إعادة الصلاة في ضمن هذه الفترة الجديدة أو لا يجب؟ المصنف قال نعم، يلزمه إعادتها على نحو الاحتياط الوجوبي، لهذا قال لزمته إعادتها على الأحوط وجوبا. وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة، يعني اعتقد عدم وجود فترة زمنية ثم انكشف له خلاف ذلك، أي انكشف له فعلا أنه توجد فترة زمنية يمكنه أن يؤدي بها الطهارة والصلاة، نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت. يعني إذا هو أدى صلاة الفجر مثلا خلال هاي الفترة ما حصل على فترة زمنية ينقطع عنده بها الحدث ويتمكن من إيجاد الطهارة والصلاة من دون الحدث، لكن حصلت هاي الفترة الزمنية اللي هي فترة انقطاع الحدث بعد انتهاء صلاة الفجر، يعني خارج وقت الصلاة، فحينئذ هل يجب عليه إعادة الصلاة في خارج الوقت؟ الجواب لا يجب، لا يجب إعادة الصلاة. طبعا احنا عندنا قاعدة فقهية تسمى قاعدة الحيلولة. ما معنى قاعدة الحيلولة؟ قاعدة الحيلولة معناتها انه اذا حال الوقت بين الصلاة وخرج فبعد لا يجب إعادة الصلاة، لا يجب إعادة الصلاة. فهنا ما دام خرج الوقت فبعد ما واجب علينا إعادة الصلاة، وإن كان وجود الفترة الزمنية فترة الانقطاع وعدم وجود الحدث إن وجدت خارج الوقت مال الصلاة، هو صلى الفجر من طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس ما حصلت عنده فترة زمنية انقطع به الحدث، لكن بعد الانتهاء من صلاة الفجر وطلوع الشمس حصلت عنده هاي الفترة فترة الانقطاع، حينئذ بعد لا يجب عليه إعادة الصلاة في خارج الوقت. وكذلك لا يجب إعادة الصلاة ولا يضر بصحتها إذا حصل البرء والشفاء من المرض في ضمن هاي الفترة. يعني مثلا هو صلى صلاة الظهر والعصر لأنه كان ما يحتمل ما يطمئن ولا يحتمل مثلا بوجود فترة زمنية يتطهر بها وصلى، ثم أثناء وقت صلاة الظهرين حدث عنده برء وشفاء من المرض، يعني انقطع عنده سلس البول أو انقطع عنده سلس الغائط أو الريح، هنا بعد البرء والشفاء من الداء هل يجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها؟ الجواب لا يجب ولا يضر بصحة الصلاة. هذا تمام الكلام في الشخص دائم الحدث. نعم تفضلوا شيخ. نعم ما الصوت ما يوصل شيخ محمد.